لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
وفقا لآخر تحديث اليوم 27 من شباط فبراير من دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فإن البابا الذي نقل إلى مستشفى بوليكلينيكو جيميلي منذ 14 من شباط فبراير قد قضى ليلة هادئة وهو الآن يستريح. هذا وكانت النشرة الطبية التي صدرت مساء أمس قد أشارت إلى تحسن طفيف، حيث أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن الحالة السريرية للبابا قد شهدت خلال الساعات 24 الماضية تحسنا طفيفا إضافيا، كما تم احتواء القصور الكلوي الطفيف الذي شخص في الأيام الماضية. وأظهرت الأشعة المقطعية للصدر التي أجريت مساء أمس تطورا طبيعيا للحالة الالتهابية الرئوية، وأكدت الفحوصات الدموية والبيميوكيميائية التي أجريت اليوم استمرار التحسن الذي لوحظ في اليوم السابق. هذا ويواصل الأب الأقدس تلقي العلاج بالأكسجين عالي التدفق، ولم يسجل اليوم أي نوبات تنفسية مماثلة لنوبات الربو، كما يستمر في جلسات العلاج الطبيعي التنفسي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف المسجل، لا يزال التشخيص الطبي غير نهائي. في الصباح تلقى الأب الأقدس القربان المقدس فيما خصص فترة ما بعد الظهر لمتابعة أعماله. أصدر البابا فرانسيس في 11 من شباط فبراير عام 2025 مرسوما بابويا خاصا أسس بموجبه اللجنة الخاصة من أجل جمع التبرعات للكرسي الرسولي، وهي لجنة جديدة تتمثل مهمتها الأساسية في تشجيع التبرعات من خلال حملات مخصصة بين المؤمنين ومجالس الأساقفة وغيرهم من المحسنين، مع التأكيد على أهميتها لرسالة وأعمال الكرسي الرسولي الخيرية، بالإضافة إلى توفير التمويل من المتبرعين الراغبين لدعم مشاريع محددة تقدمها مؤسسات الكوريا الرومانية وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، مع احترام الاستقلالية والاختصاصات الخاصة بكل كيان وفقا للقوانين السارية. تتألف اللجنة حاليا من 5 أعضاء، مع إمكانية زيادتهم إلى 6 كحد أقصى، وهم المونسينيور روبرتو كامبيزي معاون الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة وهو رئيس اللجنة، المطران فلافيو باتشي أمين سر دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، الأخت أليساندرا سيميريلي أمينة سر دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، الأخت سيلفانا بيرو نائبة أمين سر إدارة ممتلكات الكرسي الرسولي، والمحامي جوزيبي بوليزي ألبيراندي نائب الأمين العام لحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان. في أداء مهامها ستكون اللجنة بمثابة أداة تنسيق لطرق جمع التبرعات الأخرى، سواء كانت مؤسساتية أم لا، مثل المساهمات المنصوص عليها في القانون الكنسي رقم 1271 أو صندوق لوبولو دي سان بيترو، مع احترام طبيعة وأهداف كل من هذه الهيئات. وستحدد اللجنة سنويا حملات التوعية وجمع التبرعات الواجب إطلاقها، مع تحديد مجالات العمل وطرق التنفيذ ووضع برنامج لجميع الأنشطة أو بعضها، كما يمكنها تكليف أحد أعضائها أو أكثر بمسؤوليات تنفيذية محددة. إضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بتحديد وتقييم المشاريع المخصصة لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، كما ستضع أولويات المشاريع والمبادرات الواجب اتخاذها. وفي حال عدم وجود مشاريع مقدمة من الهيئات، يمكن للجنة جمع أموال احتياطية لاستخدامها لاحقا في أغراض مستقبلية، وسيتم إقرار لائحة تنفيذية في غضون 3 أشهر لتنظيم عمل اللجنات وآليات تنفيذ مهامها.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس أساقفة حمص للسوريان الكاثوليك المطران جاك مراد، الذي حدثنا عن هذه المرحلة التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، لافتا إلى أن البلاد تسعى إلى بناء المستقبل وسط الكثير من الشكوك، لكن المواطنين يتسلحون بالأمل في العودة إلى حياتهم الطبيعية وتخطي الأزمات الراهنة. 3 أشهر تقريبا مضت على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وخلال تلك الفترة ما فتئ القائد السوري ورئيس البلاد الجديد يسعى إلى إقناع مواطنيه والجماعة الدولية بأنه من الممكن أن تبصر النور سوريا جديدة يعيش فيها السكان بسلام ووئام على الرغم من تعدد الأعراق والأديان. ويندرج في هذا السياق مؤتمر الحوار الوطني الذي التأم في العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية، ويهدف إلى تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري والتي عاشت 14 سنة من الحرب الأهلية الدامية. وقد شارك في المؤتمر الوطني مؤيدون للنظام العلوي ولحزب البعث المخلوع، بالإضافة إلى فصائل متمردة عدة ومقاتلين أكراد وحركات إسلامية راديكالية، من بينها جبهة النصرة التي كان ينتمي إليها الزعيم السوري أحمد الشرع. مع ذلك يرى المحللون والمراقبون السياسيون أن الوضع الداخلي ما يزال يعاني من الهشاشة الكبيرة المرفقة بعلامات الاستفهام بشأن مستقبل البلاد. وفي وقت تسعى فيه السلطات إلى توحيد فصائل المعارضة، ما تزال رغبات الانتقام سائدة في المجتمع السوري، وما يزال كثيرون يخشون من حكم إسلامي ومن تطبيق الشريعة الإسلامية. عن هذا الموضوع حدثنا المطران جاك مراد، مؤكدا أن الوضع الذي تمر به البلاد حساس، لأن سوريا تعيش مرحلة من الضعف والهشاشة الشديدين، فضلا عن الفوضى السائدة في مختلف المناطق لا سيما على الصعيد الأمني. ومع ذلك أكد سيادته أنه ما يزال يعلق الآمال على مستقبل أفضل للبلاد وللشعب السوري. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن مشاعر الفرح التي عمت القلوب عندما تحررت البلاد من سطوة النظام، وما تزال هذه المشاعر موجودة لغاية اليوم، خصوصا وأن ما حصل بدل القلوب وأعطى دفعا قويا للسكان كي يتمكنوا من مواجهة التحديات الكبيرة المطروحة أمامهم. وشدد المطران مراد على ضرورة أن تعيش سوريا الآن مرحلة من العدالة الانتقالية، وأن يصاغ دستور جديد، وأن يتم إصلاح المؤسسات والنظام الاقتصادي، وأن تصان وحدة الأراضي. وقال إنه من المرتقب أن تبصر النور حكومة جديدة في الأول من آذار مارس المقبل تعكس تنوع الشعب السوري. وقد جاءت مؤشرات مشجعة من الاتحاد الأوروبي الذي قرر رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 في قطاعات المصارف والطاقة والنقل. هذا ثم أوضح سيادته أن الشعب السوري يحب الحياة وهو يتحمل مسؤولياته، معربا عن ثقته التامة بأن السوريين سيلتزمون في تنمية البلاد وتحديثها. وذكر مراد بأن السلطات السورية الجديدة عبرت في أكثر من مناسبة عن التزامها ورغبتها بأن يكون المواطنون جزءا من سوريا الجديدة، وعلى الرغم من كل التصريحات المطمئنة والصادرة عن إدارة الرئيس الشرع والموجهة إلى المكونات كافة، لم يخفي البطران مراد قلقه حيال بعض الأحداث والوقائع التي تتعارض مع تلك التصريحات، مذكرا بأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون دليلا على بلد منفتح على الجميع بل على جزء من المواطنين دون غيرهم. وقال على سبيل المثال إن النساء السوريات لم تعتدن على ارتداء الحجاب، كما أن النساء والرجال في سوريا معتادون على الاختلاط في الأماكن العامة وعلى متن وسائل النقل العام، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات فرضت في بعض المناطق والمواطنون التزموا بها على الرغم من استيائهم الكبير وعن غير قناعة. لم تخلو كلمات رئيس أساقفة حمص للسوريان الكاثوليك من الحديث عن بعض أعمال العنف التي تقع من حين إلى آخر وترافقها أحيانا مشاعر الانتقام والأخذ بالثأر تجاه من تعاونوا سابقا مع نظام الرئيس الأسد، ورأى أنه بغياب منظومة قضائية فاعلة لن يشجع الوضع ملايين السوريين اللاجئين والمغتربين على العودة إلى بلادهم. وقال أنه كي يتمكن المسيحيون واللاجئون من العودة لابد أن تتوفر بعض الشروط، إذ ينبغي في المقام الأول أن تمثل الدولة جميع المكونات والأديان، وثمة حاجة أيضا إلى دستور جديد واضح ومقبول من قبل الجميع. وأوضح على سبيل المثال أنه إذا ارتكز الدستور إلى الشريعة الإسلامية فسيعود السنة دون سواهم. وهناك أيضا مسألة أخرى في غاية الأهمية ألا وهي العدالة، وهذا الأمر يبقى حلما بالنسبة لجميع المواطنين لأن سوريا تفتقر إلى العدالة الحقيقية. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني قال المطران مراد إن سوريا كانت دائما مثالا للتعايش السلمي والتناغم بين مختلف الجماعات والأعراق والأديان، وهكذا يجب أن تكون سوريا في المستقبل على الرغم من كل الصعوبات والتحديات الراهنة والتي تزيد من حدة التوتر. وقال الناس طيبون وأسقياء، والسياسة ليست قادرة على تغيير قلوب الشعب السوري.
نشرت البطريركية اللاتينية على موقعها الإلكتروني الاثنين 24 من شباط فبراير ما جاء في مقابلة عبر الهاتف أجراها المكتب الإعلامي للبطريركية مع الأب جابرييل رومانيلي كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة، وذلك حول الأوضاع عقب وقف إطلاق النار. وهذا ما نشرت البطريركية. بعد إعلان وقف إطلاق النار شهد الوضع في غزة تحسنا نسبيا، خاصة على صعيد المساعدات الإنسانية التي أصبحت أكثر تنوعا وتنظيما، حيث بدأت المساعدات الغذائية تتدفق بشكل أفضل مع توفير أنواع متعددة من الطعام التي تلبي احتياجات السكان، كما تم افتتاح العديد من المحلات التجارية بسطات التي أصبحت تبيع الأغراض الضرورية بأسعار مخفضة مقارنة بالفترة السابقة. ورغم هذا التحسن تظل الحياة غالية بالنسبة للكثيرين، حيث يعاني الناس من نقص المال في ظل عدم وجود وظائف أو أشغال للجميع، ما يجعل الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا. المساعدات الإنسانية، المأوى والطعام. من أبرز التحسنات التي لاحظها السكان هو تقديم المساعدات الغذائية بشكل أكثر تنوعا، بالإضافة إلى إدخال خيام للعائلات التي ما زالت تعيش في ظروف صعبة، فقد تم توفير هذه الخيام كحل سريع لحمايتهم من الأجواء المناخية القاسية التي تفاقم من معاناتهم اليومية. ورغم أن هذا التحسن يعكس جهودا كبيرة من الجهات المعنية، إلا أن الكثير من العائلات ما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم المستمر لتلبية احتياجاتها. عودة العائلات ومحاولات إصلاح المنازل. العديد من العائلات الموجودة في الكنيسة حاولت العودة إلى منازلها من أجل إصلاحها أو حتى البحث عن مكان آخر للإقامة، ومع ذلك ما زالت النسبة الأكبر من هذه العائلات مقيمة في الكنيسة، حيث يتم تقديم الرعاية والخدمات بشكل مستمر لهم من جميع النواحي الروحية والاجتماعية. يواصل الكهنة والراهبات تقديم الدعم للأسر المتضررة حيث لا يتوقف العمل على تقديم الغذاء والملابس فحسب، بل أيضا تقديم فرص تعلم مثل دراسة الكتاب المقدس مع بعض المجموعات الصغيرة. الحصص التعليمية مستمرة، ورغم الظروف الاستثنائية يأمل الجميع أن تتوفر طرق ووسائل أفضل لتوسيع نطاق هذه الأنشطة. التحديات الصحية، نقص الأدوية. بسبب الظروف الجوية القاسية يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل صحية متفاقمة، وهناك نقص كبير في الأدوية خصوصا للمرضى المزمنين، وتشير التقارير إلى أن العديد من الحالات الصحية بحاجة ماسة إلى العلاج خارج غزة، لكن الوصول إلى هذه العلاجات يظل صعبا للغاية في ظل الظروف الراهنة. تظل هذه التحديات الصحية من أكبر المشاكل التي تواجه السكان في غزة، ما يتطلب استجابة عاجلة من قبل المنظمات الإنسانية. الأمال في السلام والإنعاش الاقتصادي. تظل أمان السكان في غزة معلقة على الأمل في أن تتوقف الحرب بشكل دائم، وأن يسمح بدخول المواد الغذائية والوقود بشكل أكبر وأسرع، فإعادة إعمار غزة تعد من الأولويات لتوفير بيئة ملائمة للسكن والحياة الكريمة. كما يتمنى الكثيرون زيادة عدد البيوت المتحركة لتوفير مأوى مناسب للأسر المتضررة، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي مشبعا بالتحديات ويحتاج إلى دعم مستمر لضمان استقرار الحياة في القطاع. دور الكنيسة في تقديم الدعم والخدمات. على الرغم من الصعوبات الكبيرة، تواصل الكنيسة تقديم خدماتها بكل ما تستطيع. خلال الأسبوع الماضي تم مساعدة ما يقارب 5000 عائلة من مختلف أبناء قطاع غزة، ورغم أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة، فإن الكنيسة تبذل قصارى جهدها لتقديم العون لكل من يحتاج إليه. الدعوة للتبرع ودعم الكنيسة في غزة. في ظل هذه الأوضاع الصعبة تبقى الحاجة إلى الدعم المستمر أمرا ملحا وضروريا، إذ يساهم التبرع بشكل كبير في استمرار تقديم الخدمات والرعاية للمحتاجين.
أقيمت في كوترو بمحافظة كروتوني عدة فعاليات في يوم ذكرى الحادثة التي وقعت قبل عامين قبالة سواحل منطقة استيكاتو، والتي أودت بحياة 94 شخصا بينهم 35 طفلا. تضمنت الفعاليات وقفة صلاة على الشاطئ وفلاش موب ومعرضا فوتوغرافيا واحتفالا بالقداس الإلهي في كنيسة الصليب الأقدس، وزيارة النصب التذكاري الذي يحوي بقايا المأساة، إلى جانب عمل فني بعنوان لكي لا ننسى للنحات أنطونيو لاغامبا. وأكد المطران فرانشيسكو سافينو أسقف كاسانو ألويونيو ونائب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا خلال وقفة الصلاة أن مسألة الهجرة تمثل اختبارا للديمقراطية والحضارة، محذرا من أننا نعيد عقارب الساعة إلى أحلك فصول التاريخ، مطالبا بكشف الحقيقة حول جميع المجازر من لامبيدوزا إلى كوترو. وفي بيان نشر أمس الأربعاء دعا أساقفة كالابريا إلى عدم طمس ذكر هذه المآسي، شأنها شأن كل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، وذكروا أنه منذ عام 2014 قتل حوالي 23 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط، لكن الخطر الأكبر هو أن يفقد أيضا صوتهم، ذلك الصوت الذي نحن مدعوون لكي نصغي إليه، ليس فقط لكي لا ننساهم، وإنما لكي لا تذهب حياتهم وموتهم سدى، كما شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة عدم محو هذه الأصوات من الذاكرة الجماعية، وجددت التأكيد على أهمية إنشاء نظام بحث وإنقاذ بحري فعال ومنظم يقوم على القانون الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي لدعم العمل الحيوي الذي يقوم به خفر السواحل الإيطالية. وفي حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية استعاد رمزي ليبيكي، وهو متطوع تونسي حاصل على الجنسية الإيطالية ومنسق في جمعية سبير، ألمه العميق عندما شهد تعرف العائلات على جثث أحبائهم الذين مزقتهم الأمواج والصخور، قائلا: لن أنسى أبدا صرخات أم كانت تبكي فقدان جميع أبنائها الذين كانوا معها على متن ذلك القارب المشؤوم. وأوضح لبيكي أن 80% من ركاب السفينة كانوا أفغانا من مدينة هرات إلى جانب فلسطينيين وسوريين، وأضاف: منذ اللحظة الأولى وضعنا نحن المتطوعون أنفسنا في خدمة العائلات، ليس فقط لمساعدتهم في التعرف على الضحايا، بل أيضا لدعمهم كمترجمين ووسطاء ثقافيين.
في بيان لها نشر الأربعاء 26 من شباط فبراير، أعربت هيئة كاريتاس الدولية عن الاستياء أمام تقليص المساعدات الإنسانية، والذي وصفته في عنوان بيانها بخيانة للمسؤولية العالمية. وتحدثت الهيئة الكاثوليكية عن موجة استقطاعات كبيرة في المساعدات الإنمائية الدولية، موجة تمتد في أغنى دول العالم حسب ما جاء في البيان، والذي أشار في هذا السياق إلى تقليص المملكة المتحدة ما تخصصه للمساعدات بنسبة 40%. وأضافت كاريتاس الدولية أن هذا القرار يعكس لا مبالاة أمام معاناة أكثر سكان العالم فقرا والبالغ عددهم 1 مليار شخص، والذين يواجهون الحروب والجوع وفقرا غير إنساني. وسيؤدي هذا حسب ما وصل البيان إلى موت ملايين الأشخاص، ويشكل هذا خيانة لمئات الملايين ممن سيعانون بشكل أكبر. ثم انتقلت الهيئة الكاثوليكية إلى الحديث عن الاستقطاعات المعلن عنها في المساعدات من قبل دول أخرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هولندا، سويسرا، وألمانيا. وأكدت كاريتاس الدولية استياءها من قرار تقليص المساعدات الإنسانية مقابل زيادة فيما يخصص لنفقات الدفاع، وتابعت أن نقل الأموال هذا له تبعات مدمرة على الملايين من الأشخاص حول العالم، وسيؤدي إلى هجرة قسرية، كما ويشكل تهديدا لاستقرار الدول التي هي في حاجة إلى حماية. وأضاف البيان أن مرة أخرى تعدل موازنات نفقات الدول الغنية على حساب الأشخاص الأكثر فقرا. وبعد وصفها لهذه القرارات بتهديد خطير للمسؤولية العالمية في فترة غير مسبوقة من الأزمات الإنسانية، توقفت كاريتاس الدولية عند التبعات محددة لتجميد الحكومة الأمريكية للمساعدات، وذلك في دول مثل السودان، حيث هناك 24 مليون شخص في حاجة عاجلة إلى الغذاء، وتهدد المجاعة 12 مليون شخص، بينما يعاني من الجوع بالفعل 750 ألف شخص. بلد آخر هو إثيوبيا، حيث فقد 3 ملايين شخص حسب ما تابعت كاريتاس الدولية في بيانها الخدمات الأساسية. كما وتحدث البيان عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حرم 1,100,000 شخص من المساعدات المنقذة للحياة. ووصلت الهيئة الكاثوليكية التعريف بتبعات تقليص المساعدات الإنسانية، فأشارت أيضا إلى تأثر الخدمات الصحية في دولة مثل كينيا، حيث يصعب الحصول على لقاحات الأطفال، وتحرم النساء من خدمات الأمومة، وتتأثر أيضا إمكانية الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، هذا إلى جانب إيقاف الغذاء العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية، ما يعني تعرضهم لخطر الإصابة بسوء تغذية حاد أو إلى الموت. هذا وتوقف بيان كاريتاس الدولية عند تبعات تقليص المساعدات من قبل بعض الدول الأوروبية، وذلك بشكل خاص على بعض مناطق القارة الإفريقية، ما قد يؤدي إلى المزيد من الهجرة والنزوح القسريين، ما ينطبق أيضا على مناطق تعاني من الحرب مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا حسب ما ذكرت الهيئة. وأرادت كاريتاس الدولية التشديد على أن ما يتضمنه بيانها من بيانات ليست مجرد إحصائيات أو بنود ميزانيات، بل نتحدث هنا عن أشخاص يفقدون حياتهم، وعن مستقبل يتدمر، وعن عالم يصبح أكثر هشاشة. وسلط البيان الضوء في هذا السياق على كون هذه القرارات صفعة لتعددية الأطراف في وقت يحتاج فيه العالم إلى إطار قوي من أجل السلام والاستقرار والتنمية. وأشارت كاريتاس الدولية من جهة أخرى إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية، والذي سيعقد في إشبيلية الأسبانية في تموز يوليو القادم. وأكدت الهيئة بالتالي على أن تقليص الموارد المالية المخصصة للمساعدات يتناقض مع أهداف هذا المؤتمر الهام ويشكل تهديداً للجهود التي يفترض بذلها خلال هذا اللقاء. وفي ختام بيانها نقلت كاريتاس الدولية نداء أمينها العام أليستر داتون الذي يدعو فيه جميع الحكومات وبشكل عاجل إلى إعادة النظر في الاستقطاعات الكبيرة في تمويل المساعدات وإلى احترام التزاماتها إزاء الأشخاص الأكثر فقراً في العالم. فالفقراء حسب ما تابع الأمين العام لا يجوز أن يتحملوا ثمن نفقات الدفاع، ومن الضروري الحفاظ على تخصيص 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الدولية كمعيار لنا، وأن يبقى هدفنا الدولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف داتون أن هذه ليست قضية سياسية، بل هي قضية بشر وإنسانية، وتابع الأمين العام لكاريتاس الدولية مطالباً باسم الهيئة الكاثوليكية جميع القادة على صعيد الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى معارضة قرارات تقليص الموارد المالية المخصصة للمساعدات الإنمائية، وأكد أن إبعاد الأنظار عن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم ليس مجرد اختيار أهوج من وجهة النظر الاستراتيجية، حيث يشكل خطراً على السلام والاستقرار والحياة البشرية، بل هو أمر لا يمكن الدفاع عنه من وجهة النظر الأخلاقية. وقد حانت لحظة أن تمنح القيادات الأولوية للعطف والتضامن ولرؤية متقاسمة لعالم أفضل حسب ما واصل أليستر داتون. وختم الأمين العام لكاريتاس الدولية أنه لا يجوز لنا أن نخيب آمال من هم أكثر احتياجا إلينا.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.